السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط مقاطعة واسعة من المعارضة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون بالرصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. عزى قيد الثورة الإسلامية طلع العظمى السيد علي الخامنئي بمناسبة رحيل عائلة الحاج السيد صادق روحاني، وبعث سماحة قائد الثورة الإسلامية بالمناسبة رسالة عزاء إلى أسرة المرحوم وتلاميذه ومحبيه، سائلا الباري تعالى أن يمن على الفقيد برحمته الواسعة. وانتقل إلى جوار ربيعة الله السيد محمد صادق روحاني أحد العلماء البارزين في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة مساء أمس، وهو في 96 من العمر وله عشرات المجلدات باللغتين العربية والفارسية أبرزها فقه الصادق. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي خطر جدي على أمن المنطقة. وفي تغريدة له على تويتر، أشار أمير عبد اللهيان إلى امتلاك كيان الاحتلال 100 من الرؤوس النووية، وقال إن تل أبيب تعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مشددا على أن كيان الاحتلال زائف وغير شرعي، إضافة إلى أنه محتل ومجرم، مؤكدا أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بنحو 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه للأسلحة النووية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف أن جبهة المقاومة لن تسمح لأمريكا باستعراض قواتها في المنطقة. وفي كلمة له خلال استقبال أعضاء المجلس المركزي لمجمع شبان الثورة الإسلامية، أكد قليباف أن الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة تنافسان القوة الأمريكية المتعنتة بدم شبه القارة الهندية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن ما نشاهده اليوم من مشاكل ما تعود إلى اقتدار إيران، حيث أن الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب برمته لا يطيقون رؤية إيران قوة مستقلة وتقف أمامهم بكل اقتدار. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد السامي أن قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم حاليا تجاوزت ضعف تاريخ هذه الصناعة بأكمله. وأشار إسلامي إلى أن قانون العمل الاستراتيجي ساهم في تطوير الصناعة النووية، مؤكدا أن التخصيب في إيران وبناء على هذا القانون وصل رسميا إلى 60%. وقال إن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته، مشددا على أن التصريحات الغربية بشأن خيارات أخرى هي للدعاية الإعلامية. يواصل الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة وسط دعوات واسعة للمقاطعة. ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم من بين أكثر من 1000 مرشح، فيما يتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا لا يكون بوسعهم إقالة الرئيس أو إسقاط الحكومة إلا بشروط وفقا للدستور الجديد للبلاد. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية وقال في كلمة موجهة إن الشعب التونسي قادر على المضي قدما لصنع تاريخ جديد للبلاد باختياره الحر. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار صوب جنود الاحتلال عند حاجز حوارة في نابلس الضفة الغربية. في غضون ذلك أصيب فلسطيني جراء اعتداء الصهاينة على منازل الفلسطينيين جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من قرية بمحافظة جنين. وفي السياق، دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بدءا من يوم غد الأحد، وذلك لإفشال مخططات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد لإقامة طقوس تلمودية. شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واسعا وصفت السلطات الأوكرانية بأنه الأوسع منذ بدء الحرب على مدن ومقاطعة أوكرانية منها العاصمة كييف، واستهدف الهجوم منشآت الطاقة والبنى التحتية والمباني السكنية. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن لجوء روسيا إلى القصف الصاروخي المكثف لا يغير ميزان القوى في الحرب، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبة على موسكو ستفضي لإنهاء الحرب. وحول الهجوم الصاروخي الروسي على المدن والمقاطعات الأوكرانية والعاصمة كييف، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هجوم صاروخي مكثف على مدن ومقاطعات أوكرانية منها العاصمة كييف استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمباني السكنية، وصفه المسؤولون الأوكرانيون بالأوسع منذ بداية الحرب. وفي أول تعليق له على الهجوم الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن لجوء روسيا إلى القصف الصاروخي المكثف لن يغير ميزان القوى في الحرب، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات على موسكو تفضي لإنهاء الحرب، محذرا من أنه لا تزال لدى روسيا كميات كافية من الصواريخ لتوجيه ضربات هائلة وفق تعبيره. بدوره، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالهجوم الروسي الكثيف، وصفا إياه بإرهاب الكريملين الأعمى. وقال بوريل في تغريدة على تويتر إن هذه الهجمات الوحشية وغير الإنسانية تهدف إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية وحرمان السكان الأوكرانيين وأيضا المستشفيات وخدمات الطوارئ وخدمات أخرى أساسية من الكهرباء والتدفئة، واعتبرها همجية وتشكل جرائم حرب، مطالبا بمحاسبة جميع المسؤولين عنها. بدوره، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات حدثت شرقي العاصمة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة وتسببت في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم المناطق، كما أوقفت حركة المترو كون أنفاقه استخدمت ملاجئ. وفي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قالت السلطات إن الهجوم الصاروخي الروسي أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي، كما امتد الهجوم الصاروخي الروسي إلى مناطق وبلدات ومدن في مقاطعات أوديسا وميكولايف وزاباروجيا جنوبي البلاد. في المقابل، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة لوغانسك عن مقتل 13 شخصا وفقدان 20 آخرين في قصف أوكراني بصواريخ هيمارس استهدف مباني سكنية في بلدتين تابعتين للمقاطعة. أما في دونيتسك، فقالت السلطات الموالية لروسيا إن حصيلة قتل القصف الأوكراني ارتفعت إلى 3 أشخاص. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا للصواريخ والمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في خاركيف ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300 في دونيتسك.
في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط مقاطعة واسعة من المعارضة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون برصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء القلوب الطيبة الصافية، مساء البسمة والضحكة الحنونة. ربي يسعد مساكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. إعادة لبرنامج دنيا الشباب، تستمعون إليها بعد هذا اللقاء على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين، تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، تستمعون إليها عند 9 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. ألوان ثقافية تقدم إليكم عند 11:28، وعند منتصف الليل تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:58، وعند 13:09 نقدم إليكم أوراق من التراث. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. محور حديثنا أحبتنا الكرام هو الصداقة بين الطالب والمعلم. العلاقة بين المعلم والطالب تعتبر من أبرز دعائم العملية التعليمية ومن أسمى العلاقات الاجتماعية، ورغم ما يعتري هذه العلاقة من اهتزاز فإن المجتمع مهتم بالحفاظ عليها لما لها الأثر البالغ في بناء مجتمع سليم. فأي أشكال العلاقة أفضل لسير العملية التربوية؟ أو العلاقة القائمة على الهيبة وحفظ الحدود بينهما، أم العلاقة المفتوحة التي تسود معظم مدارسنا في أيامنا هذه؟ ما هي أسباب انتشار ظاهرة العنف بين المعلم والطالب رغم أن القوانين والأعراف تنبذها، وكيف يمكننا الخلاص منها؟ أحبتي الأفاضل، لا يخفى على أحد أن هناك فرقا واضحا في العلاقات ما بين الطالب والمعلم في هذه الأيام مقارنة مع الماضي. العلاقة اليوم تميل إلى علاقة غير رسمية مقارنة بالسابق. المعلم اليوم لا يمثل دور الحاكم والجلاد كما في السابق، بل العكس، حيث تميل العلاقة إلى علاقة صداقة تفتقر إلى الحدود التي كانت معهودة سابقا، وأن العلاقة يجب أن تكون ضمن حدود معينة، فيجب أن تحفظ كرامة المعلم ودوره، وعلى الطالب أن يعرف حدوده في العلاقة مع معلمه. هذا لا يعني أن يكون المعلم متسلطا أو حاملا صوتا، بل على العكس يجب أن يحفظ حدوده مع إبداء بعض الهيبة ونوع من الدلال والتعزيز. حول هذه التداعيات المهمة في موضوع علاقة الطالب بمعلمه، وهل تمثل بالإيجاب نمطا تعليميا وسلوكيا معينا، أم أنها توقع الهيكلية التعليمية في وادي السلبيات؟ إن شاء الله سنتكلم عن هذه الأسئلة ونسلط الضوء عليها أكثر وأكثر.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أرحب بالأستاذة زينب ظهيري، الباحثة التربوية والإسلامية من إيران. أستاذة، سؤالي لحضرتكم هو: برأيكم وحسب مشاهداتكم، هل الصداقة بين الطالب والمعلم مضرة في العملية التعليمية والتربوية؟
السلام عليكم. بحثنا عن الصداقة بين المعلم والطالب. الصداقة بين المعلم والطالب هي تبدأ من سلوكيات وتعامل المعلم، هي التي تصنع شخصية الطالب من التعاطف والود والاهتمام والصدق والإخلاص والمحبة والعناية بالقضايا النفسية. ينجذب الطالب إلى الأستاذ إذا كان قدوة، سيصبح هنا مصدر ضخم جدا من مصادر تربية القيم والأخلاق. وكما نعلم أن التربية تبدأ قبل التعليم، حينما يعتني المعلم عناية فائقة ويعلمهم شيئا ثمينا يحترمونه احتراما بالغا. التعليم فن، إذا المعلم أتقن حرفته ما في مشكلة لديه. على المعلم يجب أن يكون الحواجز بسيطة مع الطالب، وتكون علاقته مبنية على العدل، ويفتقد الغائب منهم، ويجب أن يحافظ على نشاطه في الصف وأن يترك لهم حرية الرأي. ومن بعض الوسائل التشجيع وتقوية العلاقة بين المعلم والطالب هي إعطاء الطالب جائزة في حالة تحقيقه لهدف معين، واستخدام الابتسامة البشاشة وإلقاء التحية والوقوف للتحدث مع الطالب، وتجنب استعمال الوسائل السلبية المتطرفة كالتعنيف والضرب، ولا ينتقد أفكار الطالب بطريقة لاذعة، وأن يتعامل بأمانة في عمله ويخلص من أجل أبنائه من الطلبة، وأن يتعامل معهم بمكيال واحد، وأن يهتم خصوصا بالطلاب الذين هم أصحاب القصور التعليمي، وأن ينصحهم في وقت الخطأ والمحن، وأن يقوي نفسه جيدا علميا، ويكون صاحب فكر مميز يقنع جميع الطلاب، وأن يعامل الجميع بما يجب أن يعاملوه. وبهذه الطريقة تكون بين الطالب علاقة وصداقة ناجحة. وبالمقابل وظيفة الطالب أن يحترم ويستمع لهذا المعلم، وأن يقوم بتحضير واجباته بأحسن ما يكون. ومن تكوين هذه العلاقة بين الطرفين تصبح علاقة جيدة ومفيدة في المدرسة والمجتمع.
نعم، الأستاذة زينب ظهيري، الباحثة الإسلامية والتربوية من إيران، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
حياكم حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. في بداية الحديث تكلمنا عن علاقة الطلاب والمعلمين في أيام زمان وفي وقتنا الحاضر، وحقيقة وهو ما نراه ونشاهده ونلاحظه بأن هناك فرق كبير وشاسع جدا جدا بين علاقة المعلم والطالب قبل عدة سنوات وفي وقتنا الحاضر. نأخذ فاصل أحبتي ونعود نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وأكثر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن يكون المعلم معلما يجب أن يكون صديقا كي تقل الفجوة أو البعد بينهم. يجب أن تكون هناك حدود لتلك العلاقة، أقصد ضمن حدود الاحترام، وكذلك لتكون شخصية معلم محترمة ولم تكن مهزوزة. من خلالها يكون يعني تدريس يكون يعني ناجحا، وكذلك يجب يكون هناك دور لذلك المعلم في التدريس على شد الأيدي وكذلك على
أهلا بودائع العلم. دخل علينا دكتور عيسى ناطقا بهذه العبارة، ومن ثم واصل: هل تعرفون من كان يرحب بطلابه بهذه العبارة؟
طيب أحمد الأفاضل أعزائنا، هناك من يؤيد العلاقة التي كانت مبنية بين الطالب والمعلم قبل سنين بأن تكون علاقة احترام، وحتى في بعض المجالات علاقة خوف وتخوف واحترام أكثر من اللازم كما يقال، وهناك من يؤيد هذا الانفتاح الموجود بين الطالب والمعلم بأنه يسعيان بأن يكونا صديقين مع بعضهما البعض.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيب، أهلا وسهلا بكم. قد ينظر البعض إلى العلاقة بين المعلم والطالب على أنها وقتية وستنتهي بمجرد انتهاء العام الدراسي، إلا أن طلابا لا يزالون على تواصل دائم مع أساتذتهم بعد التخرج من المدرسة والالتحاق بالجامعة أو سوق العمل، وكثيرا ما تمتد هذه العلاقة لتكون أسرية، ما يجعل المعلم بمثابة الأب أو الشقيق الأكبر للطالب. مستمعين الكرام، إليكم بعض الآراء الشبابية في هذا المجال. لا تزال علاقتي جيدة بكثير من أساتذتي في المرحلة الثانوية إلى الآن. بهذه الكلمات بدأ منصور الكعبي طالب جامعي حديثه قائلا: تعودت على صداقة أساتذتي منذ كنت طالبا في المدرسة وحتى بعد تخرجي فيها بسبب الود الذي كانوا يعاملونني به، والآن عندما أقابل أحدهم أسلم عليه وأسأله عن أحواله، بخلاف بعض الأساتذة الذين أتواصل معهم دائما خلال العام، فكثير منهم بالنسبة لي أصدقاء وأعتبرهم آباء لي. خالد سيف طالب في كلية التربية يقول: علاقتي بكثير من المعلمين لا تزال قائمة، وعندما أقابلهم أذهب إليهم وأسلم عليهم وأحاول أن يكون هناك قرب بيني وبينهم لأنهم أصحاب فضل لا ينسى، وأنا الآن على اتصال دائم باثنين من أساتذتي في المرحلة الثانوية. تعرف إلى والدي وكون صداقة على مستوى الأسرة، وهذا بالنسبة إلي شيء جميل يجعلني دائما أتذكر فضل أساتذتي. محمد آل علي طالب في الكلية يقول: التواصل مع أساتذتي أمر مهم بالنسبة لي، وأحققه بالفعل حتى بعد تخرجي من المدرسة، وكونت صداقة مع بعضهم أثناء المدرسة، والآن أتواصل معهم، حتى الذين عادوا إلى بلادهم أتصل بهم دائما. ويقول ناصر طالب ثانوي: أشعر دائما بأن أساتذتي في المدرسة مثل أهلي في المنزل، فأنا دائما على تواصل معهم منذ كنت في المرحلة المتوسطة، وكذلك أساتذتي في المرحلة الثانوية أتواصل معهم أثناء الدراسة والإجازات، فهم أصدقاء لي.
أحبتي الأفاضل، ما هي أهم أسباب اهتزاز العلاقة بين المعلم والطلاب وانتشار العنف بين الطرفين؟ العلاقة بين الطالب والمعلم تعكس أحوال مجتمعنا السيئة. نحن اليوم نعيش تحت وطأة ما يسمى العولمة وما يتبعها من تقليد أعمى لثقافة العنف وتقديس للحرية الشخصية على حساب احترام الآخرين. في الأيام السابقة لم يكن يتجرأ الطالب أو الشاب على التدخين وإشعال التبغ أمام الوالد أو المعلم، لكن اليوم نرى بأن الطلاب يشعلون سجائرهم في ساحات المدرسة وعلى مرأى من معلميهم. ليس ثمة شك في أن لوسائل الإعلام الهدامة أثرا بالغا في تميع الشباب ومسخ هويتهم الأصيلة وغرس مفاهيم بعيدة عن القيم والمثل العليا، فجعلت من المغني والممثل أو لاعب الكرة البطل الذي يستحق التقليد والاحترام، أما أهل العلم فلا بواكي لهم. حتى نكون صادقين مع أنفسنا، فعلى المعلمين يقع جزء من المسؤولية، لأننا نشاهد من المعلمين ممن يفرضون هيبتهم واحترامهم على الجميع رغم الظروف المريرة، فعلى المعلم أن يغني قدراته ويثري نفسه دوما حتى يخطف أنظار طلابه والبابهم. طلابنا اليوم أكثر جرأة، لديهم كل مفاتيح الثورة المعلوماتية، الكتب متوفرة، الشبكة العنكبوتية تملأ البيوت، فلذا على المعلم أن يكون منافسا قويا لأبطال وسائل الإعلام أو الشبكة العنكبوتية حتى يقنع طلابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن يكون المعلم معلما يجب أن يكون صديقا كي تقل الفجوة أو البعد بينهم. يجب أن تكون هناك حدود لتلك العلاقة، أقصد ضمن حدود الاحترام، وكذلك لتكون شخصية معلم محترمة ولم تكن مهزوزة، من خلالها يكون يعني تدريس يكون يعني ناجحا، وكذلك يجب يكون هناك دور لذلك المعلم في التدريس على شد الأيدي، وكذلك على الحث على الدراسة، ويعني وحثهم على بأنهم يكونوا رجال المستقبل وأنهم يخدمون وطنهم. والمعلم والعائلة هم من يقيمون هذا الواقع من خلال حث الأبناء على الدراسة واحترام العلم والتعليم، وتكون هناك يعني علاقة ناجحة، وتكون هناك يكون هناك الواقع التعليمي الناجح. محمد الماجد من العراق.
أهلا بودائع العلم. دخل علينا دكتور عيسى ناطقا بهذه العبارة، ومن ثم واصل: هل تعرفون من كان يرحب بطلابه بهذه العبارة؟ هو زين العابدين عليه السلام. والوديعة هي الأمانة التي يجب أن تصان وتحفظ. تطرق إلى حق المتعلم في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، وبين لنا كيف تحفظ الأمانة، فلا يحقر طالب بكلمة غبي. وليس من حق المعلم أن يشعر الطالب بأنه ليس أهلا للتعلم. أنت غدا بمثابة الأب لطلابك، مشيرا إلى الشباب، وأنت بمثابة الأم لطالباتك، مشيرا إلينا نحن الشابات، وكلهم ودائع عندكم. وأكد قائلا: الوديعة أمانة يجب أن لا تكسر، لا تكسر، لا تكسر. يجب أن لا تفرقوا بين الأمانة، وحافظوا على منزلتها وقدرها. وحينما نتفكر في هذه القصة الرائعة جدا من صديقتي حوراء النشابة، نستخلص منها علاقة جميلة تربط الطالب مع معلمه في علاقة صداقة واحترام. هدى عبد النبي الصفار، مملكة البحرين.
أشكر محمد ماجد من العراق، وأشكر هدى عبد النبي الصفار من مملكة البحرين على هذه المشاركات. على فكرة هدى عبد النبي، طريقة أدائك لهذه المشاركة تساعد بأن تكوني معلمة إن شاء الله، وتكوني معلمة موفقة بإذنه تعالى. يقال أحبتي بأن المعلم المتواضع يخبرنا، المعلم الجيد يشرح لنا، المعلم المتميز يبرهن لنا، لكن المعلم العظيم فهو الذي يلهمنا. إذن هنا تقع المسؤولية الأكبر على عاتق المعلم، بأنه كيف يتعامل مع طلابه، كيف يفرض احترامه عليهم، وكيف يلهمهم ويعلمهم ويشرح لهم ويبرهن لهم حتى يقدم جيلا ناجحا موفقا للمجتمع. لكن كيف تتحسن هذه العلاقة بين الطالب والمعلم في ظروفنا الحالية، في ظل هذا التهاجم الذي يلاقيه الطالب من الكتب الإلكترونية، من الشبكة العنكبوتية، من القنوات المختلفة؟ هناك عدة طرق. مثلا يجب على المعلم أن يستمع للطالب ويساعده على حل مشكلاته، والمبادرة بالسؤال عنه عند غيابه أو الاطمئنان عليه، وهذا يسهم في تحسين نفسية الطالب وزيادة حبه وتقديره لمعلمه. وأيضا من الممكن المعلم أن يستخدم كافة الطرق البسيطة والفعالة لتوصيل المعلومة للطلاب، والعمل على توفير بيئة مدرسية مجهزة. مثلا يجب الاعتماد على وسائل وأساليب التعليم الحديثة، وتشجيع الطلاب على مزاولة الأنشطة المختلفة.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
أهلا بكم أحبتي الأفاضل، حياكم الله، ونحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، أخصائية تربوية اجتماعية من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك يا عزيزتي.
يا أهلا وسهلا
جميع المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، نحن تحدثنا قليل جدا عن قضية العلاقة بين الطالب والمعلم، والآن نسأل السؤال الأول من حضرتك، بأنه هناك طبعا البعض الكثير يشير بأنه يجب أن تكون العلاقة علاقة صداقة، علاقة ودية بين المعلم والطالب، لكي يستطيع المعلم بأن يشد الطالب للمدرسة والمجتمع المدرسي. برأي حضرتك، ما هو معنى الصداقة بين الطالب والمعلم، وهل تساعد بالسلب أم بالإيجاب في العملية التعليمية؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن العملية التعليمية والعملية التربوية هي المكمل الأساس للتنشئة الاجتماعية داخل البيت.
نعم.
وكلاهما يعملان على صناعة شخصية الإنسان وبناء هذا الميول وتكوين الاتجاهات لهذا الطفل في حياته في المستقبل. لذلك هذه العلاقة بقدر يعني أنا أوازيها إلى حد ما، رغم بالطبع يعني بالدرجة الأولى هي العلاقة الأسرية، ومن ثم العلاقة الحلقة الاجتماعية الثانية ألا وهي المدرسة. ولكن العلاقة مع الأسرة بقدر ما هي مهمة مع الوالدين، بقدر ما العلاقة أيضا مع المعلم أو المعلمة مهمة، لأنه هو المعلم هو الذي يعطيه مباشرة المعارف والمعلومات ويوسع له المدارك ويوسع له أفاقه في التفكير. فبقدر ما يكون هذا النموذج المقدم أمامه بالفعل يرغب الطفل بالتعلم، باكتشاف المعارف، بأن حتى يبحث عن نقاط ضعفه وقواته، بأن يسبر أغوار نفسه ليصل إلى ما يريد ويلقى الضوء على ما يريد، بقدر ما يكون هذا الطفل ناجحا. لذلك كانت دائما تصر كل الديانات السماوية وكل علماء الاجتماع والتربية وعلم النفس واللي بديهم على أهمية العملية التربوية، لأنها هي الأساس في أن يتوجه هذا الطفل إما لأن يكون فعال ومنتج في المجتمع، وأن يكون لديه هذه الحافزية للتعلم انطلاقا من علاقته بالأستاذ وبالمعلم، وإما أن يبتعد كل البعد ويكره كل ما هو تلقاه أو يتلقاه. وحتى نلاحظ هنالك موضوع الهروب من المدرسة وعدم يعني الرضوخ للمعلم وحالات سلوكيات غير سليمة وغير صحيحة. وهنا اسمحيني أن أذكر حادثة شخصية. أنا من أنا من الأشخاص الذين درست علم الاجتماع، ولكن لم يكن بواردي أن أتابع الاختصاص الذي اختصيت به أنا وهو علم النفس الاجتماعي. ولكن طيب العلاقة التي جمعتني مع الدكتورة التي كان لديها هذا كيف أن تنقل المعلومات وأن يعني تكون هذه النموذج الرائع في شرح هذا الاختصاص وأهميته وغير ذلك، هي من وجهتني وجعلتني أن حتى يعني منذ فترة كان هنالك حوار إعلامي بيني وبينها، يعني وقالت إنه أحيانا كيف يمكن أن يتأثر المعلم بالتلميذ، وحتى كيف يمكن حتى أن يتماهى بهذه الشخصية. فلذلك نقول بأنه يكون الأثر للمعلم في الطفل منذ الصغر. يعني أنا من الأشخاص يعني بكره المات، كل ما يتعلق بالحساب والرياضيات بقدر أحفظ بذكي، ولكن الرياضيات مضغط بسبب المعلم أو المعلمة التي كانت تقدم المادة في الصغر في الطفولة، كانت يعني عنيفة عدائية غير ذلك الأمور. لذلك قمت بكره هذه المادة. يعني أعطيت من الواقع من سواك بنفسه ما ظلمت. فبالتالي نحن نقول بأنه بالطبع هذه العلاقة الطيبة، والأهم من هذا اسمح لي أن أعرج نقطة سريعة فقط، هي كم هو الأستاذ أو المعلمة تحب هذه الرسالة وتزاولها، لا فقط من أجل المعاش بآخر الشهر، بل لأنها ترى بأنه هذا واجب تربوي إنساني أخلاقي.
طيب أستاذة نسرين، هناك من يشجع الأساليب المتبعة سابقا بأن تكون هناك يعني لا تكون تلك الصداقة الموجودة الآن في وقتنا الحاضر، وهناك من يشجع الأساليب التي تتخذ الآن. أنت تفضلتي بأنه يجب أن تكون حالة صداقة لكن مؤطرة، تكون عبر حدود، يعني في إطار حدود تكون هذه العلاقة. نعم، في سلبيات وإيجابيات. نحن نرى هناك فرق كبير بين الطلاب حتى قبل عدة سنوات، يعني قبل 20 أو 15 عاما، والطلاب زماننا في هذا الوقت. أنت ما هي السلبيات والإيجابيات التي تحمل كل يعني إن كان في السابق، ما هي سلبياتها وإيجابياتها، والآن في وقتنا الحالي؟
نعم، سؤال مهم جدا عزيزتي. يعني نحن نقول نتيجة هذا الانفتاح والتطور على كافة الصعد، وسيما وجود هذا العالم الصغير الذي بيدينا وهو الهاتف، وكيف أنه جمع العوالم كلها وغير ذلك من أمور، بالطبع تغيرت المنظومة القيمية والمنظومة التربوية، وألزمت المعلم على أن يكون لديه الدور الدبل المدرج في من ناحية التعليم والتربية، وليس فقط التعليم. الماضي كانوا فقط التعليم، واللي بيأثر بدرسه يا أما كان يتعاقب يكل أكل بالمسطرة اللي هي، أما الآن بتحس إنه إذا حتى وجه كلمة لربما تكون من محاولة تحضيرية للتلميذ، تجدين بأن هذا التلميذ بيكفر بوجهه للأستاذ، بيرفض إنه كيف أنت عم تحكيني بهالأسلوب. يعني لذلك قلت المنظومة القيمية تغيرت، يعني لما تتغير احترام الوالدين طبيعي ينتقل هذا التغير الاحترام إلى الأهل، إلى الحلقات الاجتماعية الأخرى ومنها المدرسة. لذلك نحن ذكرت خلال الإجابة الأولى بأنه الديدجي أو الأستاذ لديه هذا الواجب الإنساني الأخلاقي الذي بالفعل يشعر بمعنى أنه هنالك رسالة يجب أن يؤديها. فلذلك الدور مزدوج. لماذا وأصعب؟ لأنه يجب أن يكون رفيقهم بالدرجة الأولى، وبنفس الوقت أن يكون قدوة لهم. رفيقهم من أي ناحية؟ يعني عندما مثلا تدخلين إلى القاعة أو إلى الصف لكي تعلمي تأتي الدرس، من الضروري قبل أي شيء أن يكون هنالك ولو تمرير لطرفة صغيرة لحادثة معينة، لكي يشعر هذا الطفل أو هذا المراهق بالراحة، ومن ثم تبدأين الدرس. وبنهاية الدرس حتى هذا يعني ألاحظه يعتمد بعض الأساتذة يقومون بها، ولذلك ينتظرهم التلاميذ بفارغ الصبر، وأتحدث عن هذه الأيام وليس عن الأيام السابقة. يعني نجد بعض، وهذا أسلوب متبع تربوي من قبل بعض المدارس، بأنه يمرر ولو 10 دقائق 5 دقائق من الحصة للاستماع إلى حادثة معينة حصلت، لربما المونديال مثلا أنتم معمان، يعني بيخلق جو من البهجة من الفرح، ويوصل رسالة معينة عبر هذا الكل في كل مسح جد كما يقول الإمام عليه السلام الله عليه. لذلك بنوصل رسالة معينة ونتابع الدرس. وأيضا من المهم يعني هناك في مدارس عزيزتي بعالمنا العربي والإسلامي هي عبارة عن سكن عسكري وليست بمدرسة، أو بالأحرى إصلاحية من سنة أنس تربي. يعني أنا يعني أتفاجأ كيف أن وزارات التربية بالعالم العربي تسمح لها بأن تبقى. يعني بتلاحظي إنه إذا التلميذ سأل سؤال للمعلم ينزل به بالضرب، يعني لا تزال وسائل الضرب مباحة متاحة بطريقة جد عدائية وجد عنيفة، حتى أسلوب الحوار بين المعلم وغير ذلك، حتى موضوع إنه المدرسة يعني تكون هذا يعني كما يقال تظهر القدرات والمواهب عند الأطفال غير ذلك، هذا ممنوع. وحتى المناهج التربوية المعتمدة يعني تقريبا من سنة أظن الفراعنة أو غير ذلك، يرفضون التجديد، يرفضون التحديث، يرفضون التطوير، يعني هم يهمهم بس ياخذوا أخت المدرسة.
نعم.
بتعرفي نحن بعالمنا
أستاذة نسرين، الآن حينما كنت تتكلمين أنا تذكرت في الثانوية، أنا كنت في الثانوية فكان عندنا معلمة لمادة الرياضيات، فكانت يعني لا تستطيعين أن تتكلمي معها أصلا لأنها كانت لا أدري، لا أستطيع أن أقول بين قاسية أو شخصيتها كانت هكذا، على كل إن الله يذكرها بالخير يعني. فكانت تقول بأنه كل من يتثاءب في صفي فليخرج من الصف دون أن أنوه له شيء، يعني هو بدون ما أنا أتكلم هو خلي يخرج من الصف خلص، الشخص اللي يتثاءب يعني هو فكره وباله ليس موجودا داخل الصف أصلا.
للأسف يعني بالفعل هذا اللي تفضلت فيه هيدا واقع الحال. فلذلك نحن نقول بأنه أمور كثير كثير تغيرت عما كانت عليه في السابق، ولذلك المطلوب أن يكون في تحديث بالعقلية، تحديث بالتفكير، تحديث بالمنهج. تحديث بأنه بعض يعني القضايا تغيرت عما كانت عليه في السابق، فمن الضروري إذا يعني عم الأيام بتمشي لقدام ما بترجع لورا، واللي يصير في العقل البشري نحن لما عم نطالب إنه نحن بدنا أشخاص يقومون على التغيير نحو الأفضل، بدنا أشخاص يكونوا فعلا بنائين لهذا المجتمع وفاعلين ومنتجين، بنقول نحن نسمعهم بالمدرسة وبعدين ما لي بدي. هلا ذكرتني بنقطة مهمة جدا. علم الاجتماع يلي عم يتدرس بالجامعات يشيلوه من المناهج وعلى مسؤوليتي ويرموه للتدفئة في القرى والبلدات في أيام البرد، لأنه لا يمكن أن نطلق عليه علم الاجتماع. علم الاجتماع هو منه تاريخ، منه تربية، منه عبارة عن شيء ببغائي، هو التفكير بكيفية صناعة المجتمع، بكيفية إيجاد الحلول لهذه المشاكل اللي نعيشها. تجي بتلاقيني بعدني أنا عم بدرس عن من هي الجماعة وكيف هي المجموعة، وبتلاقي أن الكلمين طالعين مش فهمين شو هو علم الاجتماع.
نعم.
واللي هو أساس في بناء مجتمعاتنا وأساس المشاكل. لذلك نحن نطالب الأساتذة والمربين بأن لهم هذا الدور الفعال، بأن يكونوا قريبين من الطلاب، ما بقول يروحوا يقعدوا على قهوة مع بعض ويتسلوا، هذه بتصير بالجامعات، نعم بتصير، ولكن بالمركز ما عم بقول هيك، ولكن يكون النموذج القدوة اللي بتخلي الطالب يكون أنا بدي يكون مع هيدا لأنه لهيدا الأستاذ يكون أنا يعني القدوة التي أتماهى بها.
أستاذة نسرين نجم أخصائية تربوية اجتماعية من لبنان، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، لكن الوقت داهمنا، فأنا أشكرك وإن شاء الله إذا سنحت فرصة سنكون معك أيضا حول هذا الموضوع. شكرا، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى فقرة مهارات للنجاح ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم من مستمعينا الكرام، إلى حضراتكم نصائح لكيفية تعامل المدرس مع الطالب مع المحافظة على خصوصية كل مرحلة، بحيث إن لكل مرحلة طرق التدريس الخاصة بها وأيضا طرق معاملة الطلاب، ويمكن تلخيصها في عدة نقاط نوجزها فيما يلي. أولاً، يجب أن لا نوبخ أي طالب على أي سؤال ولا على أي عمل أو واجب لم يقم به بل أن نجتهد لمعرفة سبب عدم القيام بأي واجب مدرسي. ثانيا، مهما كان يبدو لنا سؤال أي طالب تافها، لكن يجب أن نرد أو نجيب عنه بشكل يوحي للطالب بأن أستاذه رغم تفاهة السؤال فهو يجيب ويجيب بشكل وكأن السؤال مهم جدا. ثالثا، لابد من التواصل بين الأستاذ وطلابه ولو في غير ساعات الدراسة، وحتى إن أمكن خارج المدرسة أو الثانوية أو الجامعة. رابعا، إدخال الدعابة والطرافة أثناء تقديم الدروس، وذلك لكسر الملل خاصة في بعض المواد.
طيب أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق الأخيرة الأخ علي الموسى من العراق يكتب: شكرا طبعا لتحاياك الأخ علي. توجد صداقة خفية من الطالب تجاه المعلم وعن تجربة لأسباب، وأرجو تسليط الضوء عليها. إلقاء التحية من المعلم تجاه الطالب، يقف مع الطالب الاستفسار عن وضعه أو دراسته، دائما يلاقي طلبته بوجه بشوش، وهنا كثيرا ما نحرص لحضور درسه. و هذه الأمور ذكرها الأخ علي الموسى بالنسبة للمعلم الناجح. شكرا لك الأخ علي الموسى. وأما الأخ صبحي عبد الحميد، شكرا شكرا على بطاقتك، ويا رب صحة وعافية وسلامة، ومشكور جزيل الشكر، والله يعطيك الصحة إن شاء الله. الأخت أم علي من مملكة البحرين، شكرا جزيلا على بطاقتك وتحياتك. شكرا جزيلا لكل أحبة. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. اللهم أرح قلوبنا بلطف عفوك وحلاوة حبك، وأعمر أيامنا بذكرك، واحفظنا يا رب واحفظ ديننا واسعد قلوبنا إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غذواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واخشى مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح الروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها